لسان عربي تقدم كتاب ذم الدنيا، وهو الكتاب السادس من ربع المهلكات من كتب إحياء علوم الدين، تأليف أبي حامد الغزالي، يقرأه عليكم نزار طه حاج أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عرف أولياءه غوائل الدنيا وآفاتها، وكشف لهم عن عيوبها وعوراتها، حتى نظروا في شواهدها وآياتها، ووزنوا بحسناتها سيئاتها، فعلموا أنه يزيد منكرها على معروفها، ولا يفي مرجوها بمخوفها، ولا يسلم طلوعها من كسوفها، ولكنها في صورة امرأة مليحة تستميل الناس بجمالها، ولها أسرار سوء قبائح تهلك الراغبين في وصالها. ثم هي فرارة عن طلابها، شحيحة بإقبالها، وإذا أقبلت لم يؤمن شرها ووبالها. إن أحسنت ساعة أساءت سنة، وإن أساءت مرة جعلتها سنة. فدوائر إقبالها على التقارب دائرة، وتجارة بنيها خاسرة بائرة، وآفاتها على التوالي لصدور طلابها راشقة، ومجاري أحوالها بذل طالبيها ناطقة. فكل متعزز بها إلى الذل مصيره، وكل متكبر بها إلى التحسر مسيره. شأنها الهرب من طالبها، والطلب لهاربها. من خدمها فاتت، ومن أعرض عنها واتت. لا يخلو صفوها عن شوائب الكدورات، ولا ينفك سرورها عن المنغصات. سلامتها تعقب السقم، وشبابها يسوق إلى الهرم، ونعيمها لا يثمر إلا الحسرة والندم. فهي خداعة مكارة، طيارة فرارة، لا تزال تتزين لطلابها، حتى إذا صاروا من أحبابها كشرت لهم عن أنيابها، وشوشت عليهم مناظم أسبابها، وكشفت لهم عن مكنون عجابها، فأذاقتهم قواتل سمامها، ورشقتهم بصوائب سهامها. بينما أصحابها منها في سرور وإنعام، إذ ولت عنهم كأنها أضغاث أحلام، ثم كرت عليهم بدواهيها، فطحنتهم طحن الحصيد، ووارتهم في أكفانهم تحت الصعيد. إن ملكت واحدا منهم جميع ما طلعت عليه الشمس، جعلته حصيدا كأن لم يغن بالأمس. تمني أصحابها سرورا، وتعدهم غرورا، حتى يأملون كثيرا ويبنون قصورا، فتصبح قصورهم قبورا، وجمعهم بورا، وسعيهم هباء منثورا، ودعاؤهم ثبورا. هذه صفتها، وكان أمر الله قدرا مقدورا. والصلاة على محمد عبده ورسوله المرسل إلى العالمين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، وعلى من كان من أهله وأصحابه له في الدين ظهيرا، وعلى الظالمين نصيرا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الدنيا عدوة لله، وعدوة لأولياء الله، وعدوة لأعداء الله. أما عداوتها لله، فإنها قطعت الطريق على عباد الله، ولذلك لم ينظر الله إليها منذ خلقها. وأما عداوتها لأولياء الله، فإنها تزينت لهم بزينتها، وعمتهم بزهرتها ونضارتها، حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها. وأما عداوتها لأعداء الله، فإنها استدرجتهم بمكرها ومكيدتها، واقتنصتهم بشبكتها، حتى وثقوا بها وعولوا عليها، فخذلتهم أحوج ما كانوا إليه، فاجتنبوا منها حسرة تتقطع دونها الأكباد، ثم حرمتهم السعادة أبد الآباد، فهم على فراقها يتحسرون، ومن مكايدها يستغيثون فلا يغاثون، بل يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وإذا عظمت غوائل الدنيا وشرورها، فلا بد أولا من معرفة حقيقة الدنيا وما هي، وما الحكمة في خلقها مع عداوتها، وما مداخل غرورها وشرورها. فإن من لا يعرف الشر لا يتقيه ويوشك أن يقع فيه. ونحن نذكر ذم الدنيا وأمثلتها وحقيقتها وتفصيل معانيها وأصناف الأشغال المتعلقة بها ووجه الحاجة إلى أصولها وسبب انصراف الخلق عن الله بسبب التشاغل بفضولها إن شاء الله تعالى، وهو المعين على ما يرتضيه. بيان ذم الدنيا. الآيات الواردة في ذم الدنيا وأمثلتها كثيرة، وأكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا وصرف الخلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة، بل هو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يبعثوا إلا لذلك، فلا حاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهورها، وإنما نورد بعض الأخبار الواردة فيها. فقد روي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مر على شاة ميتة فقال: أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا: من هوانها ألقوها. قال: والذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها. وقال أبو موسى الأشعري: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وقال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقال زيد بن أرقم: كنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فدعا بشراب، فأوتي بماء وعسل، فلما أدناه من فيه بكى وبكى حتى أبكى أصحابه، فسكتوا وما سكت، ثم عاد وبكى حتى ظنوا أنهم لا يقدرون على مساءلته. قال: ثم مسح عينيه، فقالوا: يا خليفة رسول الله، ما أبكاك؟ قال: كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرأيته يدفع عن نفسه شيئا ولم أرى معه أحدا، فقلت: يا رسول الله، ما الذي تدفع عن نفسك؟ قال: هذه الدنيا مثلت لي، فقلت لها: إليك عني. ثم رجعت فقالت: إنك إن أفلت مني لم يفلت مني من بعدك. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور. وروي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقف على مزبلة فقال: هلموا إلى الدنيا، وأخذ خرقا قد بليت على تلك المزبلة وعظاما قد نخرت، فقال: هذه الدنيا. وهذه إشارة إلى أن زينة الدنيا ستخلق مثل تلك الخرق، وأن الأجسام التي ترى بها ستصير عظاما بالية. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. إن بني إسرائيل لما بسطت لهم الدنيا ومهدت تاهوا في الحلية والنساء والطيب والثياب. وقال عيسى عليه السلام: لا تتخذوا الدنيا ربا فتتخذكم الدنيا عبيدا، اكنزوا كنزكم عند من لا يضيعه، فإن صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة، وصاحب كنز الله لا يخاف عليه الآفة. وقال عليه السلام: يا معشر الحواريين، إني قد كببت لكم الدنيا على وجهها، فلا تنعشوها بعدي، فإن من خبث الدنيا أن عصي الله فيها، وإن من خبث الدنيا أن الآخرة لا تدرك إلا بتركها، ألا فاعبروا الدنيا ولا تعمروها، واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا، ورب شهوة أورثت أهلها حزنا طويلا. وقال عليه السلام أيضا: بطحت لكم الدنيا وجلستم على ظهرها، فلا ينازعكم فيها إلا الملوك والنساء، فأما الملوك فلا تنازعوهم الدنيا، فإنهم لن يعرضوا لكم ما تركتموهم ودنياهم، وأما النساء فاتقوهن بالصوم والصلاة. وقال عليه السلام أيضا: الدنيا طالبة ومطلوبة، فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه، وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجيء الموت فيأخذه بعنقه. وقال موسى بن يسار: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جل ثناؤه لم يخلق خلقا أبغض إليه من الدنيا، وإنه منذ خلقها لم ينظر إليها. وروي أن سليمان بن داود عليهما السلام مر في موكبه والطير تظله والجن والإنس عن يمينه ويساره، قال: فمر بعابد من بني إسرائيل فقال: والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكا عظيما. قال: فسمع سليمان فقال: لتسبيحة في صحيفة مؤمن خير مما أعطي ابن داود، فإنما أعطي ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، وعليها يعادي من لا علم عنده، وعليها يحسد من لا فقه له، ولها يسعى من لا يقين له. وقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء. وألزم الله قلبه أربع خصال: همًا لا ينقطع عنه أبدا، وشغلًا لا يتفرغ منه أبدا، وفقرًا لا يبلغ غناه أبدا، وأملًا لا يبلغ منتهاه أبدا. وقال أبو هريرة: قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، ألا أريك الدنيا جميعًا بما فيها؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بيدي وأتى بي واديا من أودية المدينة، فإذا مزبلة فيها رؤوس أناس وعذرات وخرق وعظام، ثم قال: يا أبا هريرة، هذه الرؤوس كانت تحرص كحرصكم وتأمل آمالكم، ثم هي اليوم عظام بلا جلد، ثم هي صائرة الرمادة، وهذه العذرات هي ألوان أطعمتهم، اكتسبوها من حيث اكتسبوها ثم قذفوها من بطونهم فأصبحت والناس يتحامونها، وهذه الخرق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت والرياح تصفقها، وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا ينتجعون عليها أطراف البلاد، فمن كان باكيا على الدنيا فليبكي. قال: فما برحنا حتى اشتد بكاؤنا. ويروى أن الله عز وجل لما أهبط آدم إلى الأرض قال له: ابني للخراب ولد للفناء. وقال داود بن هلال: مكتوب في صحف إبراهيم عليه السلام: يا دنيا، ما أهونك على الأبرار الذين تصنعت لهم وتزينت لهم؟ إني قذفت في قلوبهم بغضك والصدود عنك، وما خلقت خلقا أهون علي منك. كل شأنك صغير وإلى الفناء تصيرين. قضيت عليك يوم خلقتك ألا تدومي لأحد ولا يدوم لك أحد. وإن بخل بك صاحبك وشح عليك، طوبى للأبرار الذين أطلعوني من قلوبهم على الرضا ومن ضميرهم على الصدق والاستقامة. طوبى لهم ما لهم عندي من الجزاء إذا وفدوا إلي من قبورهم. النور يسعى أمامهم والملائكة حافون بهم حتى أبلغهم ما يرجون من رحمتي. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الدنيا موقوفة بين السماء والأرض منذ خلقها الله تعالى لا ينظر إليها، وتقول يوم القيامة: يا رب، اجعلني لأدنى أوليائك نصيبا اليوم، فيقول: اسكتي يا لا شيء، إني لم أرضك لهم في الدنيا، أأرضاك لهم اليوم. وروي في أخبار آدم عليه السلام أنه لما أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج الطفل، ولم يكن ذلك مجعولا في شيء من أطعمة الجنة إلا في هذه الشجرة، فلذلك نهيا عن أكلها. قال: فجعل يدور في الجنة، فأمر الله تعالى ملكا يخاطبه فقال له: قل له أي شيء تريد. قال آدم: أريد أن أضع ما في بطني من الأذى. فقيل للملك: قل له في أي مكان تضعه، على الفرش أم على السرر أم على الأنهار أم تحت ظلال الأشجار؟ هل ترى هاهنا موضعا يصلح لذلك؟ ولكن اهبط إلى الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجيئن أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة، فيؤمر بهم إلى النار. قالوا: يا رسول الله، مصلين؟ قال: نعم، كانوا يصلون ويصومون ويأخذون هنة من الليل، فإذا عرض لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في بعض خطبه: المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن حياته لموته، ومن شبابه لهرمه. فإن الدنيا خلقت لكم، وأنتم خلقتم للآخرة، والذي نفسي بيده، ما بعد الموت من مستتعب، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. وقال عيسى عليه السلام: لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناء واحد. ويروى أن جبريل عليه السلام قال لنوح عليه السلام: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. وقيل لعيسى عليه السلام: لو اتخذت بيتا يكنك. قال: يكفينا خلقان من كان قبلنا. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: احذروا الدنيا، فإنها أسحر من هاروت وماروت. وعن الحسن قال: خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم على أصحابه فقال: هل منكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى ويجعله بصيرا؟ ألا إنه من رغب في الدنيا وطال أمله فيها أعمى الله قلبه على قدر ذلك، ومن زهد في الدنيا وقصر أمله فيها أعطاه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية. ألا إنه سيكون بعدكم قوم لا يستقيم لهم الملك إلا بالقتل والتجبر، ولا الغنى إلا بالفخر والبخل، ولا المحبة إلا باتباع الهوى، ألا فمن أدرك ذلك الزمان منكم فصبر للفقر وهو يقدر على الغنى، وصبر للبغضاء وهو يقدر على المحبة، وصبر على الذل وهو يقدر على العز، لا يريد بذلك إلا وجه الله تعالى، أعطاه الله عز وجل ثواب 50 صديقا. وروي أن عيسى عليه السلام اشتد به المطر والرعد والبرق يوما، فجعل يطلب شيئا يلجأ إليه، فرفعت له خيمة من بعيد فأتاها، فإذا فيها امرأة فحاد عنها، فإذا هو بكهف في جبل، فأتاه فإذا فيه أسد، فوضع يده عليه وقال: إلهي، جعلت لكل شيء مأوى ولم تجعل لي مأوى. فأوحى الله تعالى إليه: مأواك في مستقر من رحمتي، لأزوجنك يوم القيامة 100 حوراء خلقتها بيدي، ولأطعمن في عرسك 4000 عام، يوم منها كعمر الدنيا، ولآمرن مناديا ينادي: أين الزهاد في الدنيا؟ زوروا عرس الزاهد عيسى بن مريم. وقال عيسى بن مريم عليه السلام: ويل لصاحب الدنيا، كيف يموت ويتركها وما فيها، ويأمنها وتغره، ويثق بها وتخذله؟ ويل للمغترين، كيف أرتهم ما يكرهون، وفارقهم ما يحبون، وجاءهم ما يوعدون. وويل لمن الدنيا همه والخطايا عمله، كيف يفتضح غدا بذنبه؟ وقيل: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: يا موسى، ما لك ولدار الظالمين، إنها ليست لك بدار، أخرج منها همك وفارقها بعقلك، فبئست الدار هي، إلا لعامل يعمل فيها، فنعمت الدار هي. يا موسى، إني مرصد للظالم حتى آخذ منه للمظلوم. وروي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعث أبا عبيدة بن الجراح، فجاءه بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. فقيل: ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا، فنهى عن ذكرها فضلا عن إصابة عينها. وقال عمار بن سعيد: مر عيسى عليه السلام بقرية، فإذا أهلها موتى في الأفنية والطرق، فقال لهم: يا معشر الحواريين، إن هؤلاء ماتوا عن سخطة، ولو ماتوا عن غير ذلك لتدافنوا. فقالوا: يا روح الله، وددنا أنا علمنا خبرهم. فسأل ربه، فأوحى الله تعالى إليه: إذا كان الليل فنادهم يجيبونك. فلما كان الليل أشرف على نشز ثم نادى: يا أهل القرية. فأجابه مجيب: لبيك يا روح الله. فقال: ما حالكم وما قصتكم؟ قالوا: بتنا في عافية وأصبحنا في الهاوية. قال: وكيف ذاك؟ قال: بحبنا الدنيا وطاعتنا أهل المعاصي. قال: وكيف كان حبكم للدنيا؟ قال: حب الصبي لأمه، إذا أقبلت فرحنا، وإذا أدبرت حزنا وبكينا عليها. قال: فما بال أصحابك لم يجيبوني؟ قال: لأنهم ملجومون بلجم من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد. قال: فكيف أجبتني أنت من بينهم؟ قال: لأني كنت فيهم ولم أكن منهم، فلما نزل بهم العذاب أصابني معهم، فأنا معلق على شفير جهنم، لا أدري أأنجو منها أم أكبكب فيها. فقال المسيح للحواريين: لأكل خبز الشعير بالملح الجريش، ولبس المسوح والنوم على المزابل كثير معافية الدنيا والآخرة. وقال أنس: كانت ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام العضباء لا تسبق، فجاء عربي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنه حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. وقال عيسى عليه السلام: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وقيل لعيسى عليه السلام: علمنا عملا واحدا يحبنا الله عليه. قال: أبغض الدنيا يحبكم الله. وقال أبو الدرداء: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولهانت عليكم الدنيا ولآثرتم الآخرة. قال أبو الدرداء من قبل نفسه: لو تعلمون ما أعلم لخرجتم إلى الصعودات تجأرون وتبكون على أنفسكم، ولتركتم أموالكم لا حارس لها ولا راجع إليها إلا ما لا بد لكم منه، ولكن يغيب عن قلوبكم ذكر الآخرة وحضرها الأمل، فصارت الدنيا أملك بأعمالكم وصرتم كالذين لا يعلمون. فبعضكم شر من البهائم التي لا تدع هواها مخافة مما في عاقبته. ما لكم لا تحابون ولا تناصحون وأنتم إخوان على دين الله؟ ما فرق بين أهوائكم إلا خبث سرائركم، ولو اجتمعتم على البر لتحاببتم. ما لكم تناصحون في أمر الدنيا ولا تناصحون في أمر الآخرة؟ ولا يملك أحدكم النصيحة لمن يحبه ويعينه على أمر آخرته، ما هذا إلا من قلة الإيمان في قلوبكم. لو كنتم توقنون بخير الآخرة وشرها كما توقنون بالدنيا لآثرتم طلب الآخرة، لأنها أملك بأموركم. فإن قلتم حب العاجلة غالب، فإنا نراكم تدعون العاجلة من الدنيا للآجل منها، تكدون أنفسكم بالمشقة والاحتراف في طلب أمر لعلكم لا تدركونه. فبئس القوم أنتم، ما حققتم إيمانكم بما يعرف به الإيمان البالغ فيكم. فإن كنتم في شك مما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فأتونا فلنبين لكم ولنريكم من النور ما تطمئن إليه قلوبكم، والله ما أنتم بالمنقوصة عقولكم فنعذركم، إنكم لتبينن صواب الرأي في دنياكم وتأخذون الحزم في أمركم. ما لكم تفرحون باليسير من الدنيا تصيبونه، وتحزنون على اليسير منها يفوتكم، حتى يتبين ذلك في وجوهكم ويظهر على ألسنتكم، وتسمونها المصائب وتقيمون فيها المآتم، وعامتكم قد تركوا كثيرا من دينهم، ثم لا يتبين ذلك في وجوهكم ولا يتغير حال بكم. إني لأرى الله قد تبرأ منكم، يلقى بعضكم بعضا بالسرور، وكلكم يكره أن يستقبل صاحبه بما يكره مخافة أن يستقبله صاحبه بمثله، فأصبحتم على الغل، ونبتت مراعيكم على الدمن، وتصافيتم على رفض الأجل. ولوددت أن الله تعالى أراحني منكم وألحقني بمن أحب رؤيته، ولو كان حيا لم يصابركم، فإن كان فيكم خير فقد أسمعتكم، وإن تطلبوا ما عند الله تجدوه يسيرا، وبالله أستعين على نفسي وعليكم. وقال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين، ارضوا بدنيء الدنيا مع سلامة الدين، كما رضي أهل الدنيا بدنيء الدين مع سلامة الدنيا. وفي معناه قيل: أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا، وما أراهم رضوا في العيش بالدون. فاستغني بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. وقال عيسى عليه السلام: يا طالب الدنيا لتبر، تركك للدنيا أبر. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لتأتينكم بعدي دنيا تأكل إيمانكم كما تأكل النار الحطب. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى، لا تركنن إلى حب الدنيا، فإنك لن تأتيني بكبيرة هي أشد عليك منها. ومر موسى عليه السلام برجل وهو يبكي، ورجع وهو يبكي، فقال موسى: يا رب، عبدك يبكي من مخافتك. فقال: يا ابن عمران، لو نزل دماغه مع دموع عينيه ورفع يديه حتى تسقطا لم أغفر له وهو يحب الدنيا. الآثار. قال علي رضي الله عنه: من جمع 6 خصال لم يدع للجنة مطلبة ولا عن النار مهربة: من عرف الله فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاتقاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها. وقال الحسن: رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة، فأدوها إلى من ائتمنهم عليها ثم راحوا خفافا. وقال أيضا رحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. وقال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني، إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه ناس كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله عز وجل، وحشوها الإيمان بالله عز وجل، وشراعها التوكل على الله عز وجل، لعلك تنجو وما أراك ناجيا. وقال الفضيل: طالت فكرتي في هذه الآية: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال بعض الحكماء: إنك لن تصبح في شيء من الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك، ويكون له أهل بعدك، وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغداء يوم، فلا تهلك في أكله، وصم عن الدنيا، وأفطر على الآخرة، وإن رأس مال الدنيا الهوى، وربحها النار. وقيل لبعض الرهبان: كيف ترى الدهر؟ قال: يخلق الأبدان، ويجدد الآمال، ويقرب المنية، ويبعد الأمنية. قيل: فما حال أهله؟ قال: من ظفر به تعب، ومن فاته نضب. وفي ذلك قيل: ومن يحمد الدنيا لعيش يسره، فسوف لعمري عن قليل يلومها، إذا أدبرت كانت على المرء حسرة، وإن أقبلت كانت كثيرا همومها. وقال بعض الحكماء: كانت الدنيا ولم أكن فيها، وتذهب الدنيا ولا أكون فيها، فلا أسكن إليها، فإن عيشها نكد، وصفوها كدر، وأهلها منها على وجل، إما بنعمة زائلة، أو بلية نازلة، أو منية قاضية. وقال بعضهم: من عيب الدنيا أنها لا تعطي أحدا ما يستحق، لكنها إما أن تزيده، وإما أن تنقصه. وقال سفيان: أما ترى النعم كأنها مغضوب عليها، قد وضعت في غير أهلها. وقال أبو سليمان الداراني: من طلب الدنيا على المحبة لها لم يعط منها شيئا إلا أراد أكثر، ومن طلب الآخرة على المحبة لها لم يعط منها شيئا إلا أراد أكثر، وليس لهذا غاية ولا لهذا غاية. وقال رجل لأبي حازم: أشكو إليك حب الدنيا وليست لي بدار. فقال: انظر ما آتاك الله عز وجل منها، فلا تأخذه إلا من حله، ولا تضعه إلا في حقه، ولا يضرك حب الدنيا. وإنما قال هذا لأنه لو أخذ نفسه بذلك لأتعبه حتى يتبرم بالدنيا ويطلب الخروج منها. وقال يحيى بن معاذ: الدنيا حانوت الشيطان، فلا تسرق من حانوته شيئا فيجيء في طلبه فيأخذك. وقال الفضيل: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان ينبغي لنا أن نختار خزفا يبقى على ذهب يفنى، فكيف وقد اخترنا خزفا يفنى على ذهب يبقى؟ وقال أبو حازم: إياكم والدنيا، فإنه بلغني أنه يوقف العبد يوم القيامة إذا كان معظما للدنيا، فيقال: هذا عظم ما حقره الله. وقال ابن مسعود: ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف، وماله عارية، والضيف مرتحل، والعارية مردودة. وفي ذلك قيل: وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وزار رابعة أصحابها فذكروا الدنيا، فأقبلوا على ذمها، فقالت: اسكتوا عن ذكرها، فلولا موقعها في قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها، ألا من أحب شيئا أكثر من ذكره. وقيل لإبراهيم بن أدهم: كيف أنت؟ فقال: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، فطوبى لعبد آثر الله ربه، وجاد بدنياه لما يتوقع. وقيل: أرى طالب الدنيا وإن طال عمره، ونال من الدنيا سرورا وأنعما، كبان بنى بنيانه فأقامه، فلما استوى ما قد بناه تهدم. وقيل: هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى انتقالي؟ وما دنياك إلا مثل فيء أضلك ثم آذن بالزوال. وقال لقمان لابنه: يا بني، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لا تنظر إلى خفض عيش الملوك ولين رياشهم، ولكن انظر إلى سرعة ضعنهم وسوء منقلبهم. وقال ابن عباس: إن الله تعالى جعل الدنيا ثلاثة أجزاء: جزء للمؤمن، وجزء للمنافق، وجزء للكافر. فالمؤمن يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع. وقال بعضهم: الدنيا جيفة، فمن أراد منها شيئا فليصبر على معاشرة الكلاب. وفي ذلك قيل: يا خاطب الدنيا إلى نفسها، تنحى عن خطبتها تسلمي، إن التي تخطب غدارة قريبة العرس من المأتم. وقال أبو الدرداء: من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها. وفي ذلك قيل: إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. وقيل أيضا: يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، أفنى القرون التي كانت منعمة، كروا الجديدين إقبالا وإدبارا، كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا، هل لا تركت من الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا؟ إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك ألا تأمن النار. وقال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام أتت إبليس جنوده فقالوا: قد بعث نبي وأخرجت أمة. قال: يحبون الدنيا؟ قالوا: نعم. قال: لئن كانوا يحبونها ما أبالي ألا يعبدوا الأوثان، وأنا أغدو عليهم وأروح بثلاث: أخذ المال من غير حقه، وإنفاقه في غير حقه، وإمساكه عن حقه، والشر كله لهذا تبع. وقال رجل لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، صف لنا الدنيا. فقال: وما أصف لك من دار من صح فيها ما أمن، ومن سقم فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن استغنى فيها افتتن، في حلالها الحساب، وفي حرامها العقاب، وفي متشابهها العتاب. وقيل له ذلك مرة أخرى فقال: أأطول أم أقصر؟ فقيل: قصر. فقال: حلالها حساب، وحرامها عذاب. وقال مالك بن دينار: اتقوا السحارة، فإنها تسحر قلوب العلماء، ويعني الدنيا. وقال أبو سليمان الداراني: إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزحمها، وإذا كانت الدنيا في القلب لم تزحمها الآخرة، لأن الآخرة كريمة والدنيا لئيمة. وهذا تشديد عظيم، ونرجو أن يكون ما ذكره سيار بن الحكم أصح، إذ قال: الدنيا والآخرة يجتمعان في القلب، فأيهما غلب كان الآخر تبعا له. وقال مالك بن دينار: بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك. وهذا اقتباس مما قاله علي كرم الله وجهه: الدنيا والآخرة ضرتان، فبقدر ما ترضي إحداهما تسخط الأخرى. وقال الحسن: والله لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي يمشون عليه، ما يبالون أشرقت الدنيا أم غربت، ذهبت إلى ذا أم ذهبت إلى ذا. وقال رجل للحسن: ما تقول في رجل آتاه الله مالا فهو يتصدق منه ويصل منه ويحسن منه، أله أن يتعيش فيه، يعني التنعم؟ فقال: لا، لو كانت له الدنيا كلها ما كان له منها إلا الكفاف، ويقدم ذلك ليوم فقره. وقال الفضيل: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي حلالا لا أحاسب بها في الآخرة، لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه. وقيل: قدم عمر رضي الله عنه الشام، فاستقبله أبو عبيدة بن الجراح على ناقة مخطومة بحبل، فسلم عليه وسأله، ثم أتى منزله فلم يرى فيه إلا سيفه وترسه ورحله، فقال له عمر رضي الله عنه: لو اتخذت متاعا. فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا يبلغنا المقيل. وقال سفيان: خذ من الدنيا لبدنك، ومن الآخرة لقلبك. وقال الحسن: والله لقد عبدت بنو إسرائيل الأصنام بعد عبادتهم الرحمن بحبهم الدنيا. وقال وهب: قرأت في بعض الكتب: الدنيا غنيمة الأكياس وغفلة الجهال، لم يعرفوها حتى خرجوا منها، فسألوا الرجعة فلم يرجعوا. وقال لقمان لابنه: يا بني، إنك استدبرت الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقرب منها أقرب من دار تباعد عنها. وقال سعد بن مسعود: إذا رأيت العبد تزداد دنياه وتنقص آخرته وهو به راض، فذلك المغبون الذي يلعب بوجهه وهو لا يشعر. وقال عمرو بن العاص على المنبر: والله ما رأيت قوما قط أرغب فيما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يزهد فيه منكم، والله ما مر برسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاث إلا والذي عليه أكثر من الذي له. وقال الحسن بعد أن تلا قوله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من قال ذا؟ من خلقها ومن هو أعلم بها. إياكم وما شغل من الدنيا، فإن الدنيا كثيرة الأشغال، لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب. وقال أيضا: مسكين ابن آدم رضي بدار حلالها حساب وحرامها عذاب، إن أخذه من حله حوسب بنعمته، وإن أخذه من حرام عذب به. ابن آدم يستقل ماله ولا يستقل عمله، يفرح بمصيبته في دينه ويجزع من مصيبته في دنياه. وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهما: سلام عليك، أما بعد فكأنك بآخر من كتب عليه الموت قد مات. فأجابه عمر: سلام عليك، كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل. وقال الفضيل بن عياض: الدخول في الدنيا هين، لكن التخلص منها شديد. وقال بعضهم: عجبا لمن يعرف أن الموت حق كيف يفرح، وعجبا لمن يعلم أن النار حق كيف يضحك، وعجبا لمن يرى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن إليها، وعجبا لمن يعلم أن القدر حق كيف ينصب. وقدم على معاوية رضي الله عنه رجل من نجران عمره 100 سنة، فسأله عن الدنيا كيف وجدها، فقال: سنيات بلاء وسنيات رخاء، يوم فيوم وليلة فليلة، يولد مولود ويهلك هالك، فلولا المولود باد الخلق، ولولا الهالك ضاقت الدنيا بمن فيها. فقال له: سل ما شئت. قال: عمر مضى فترده، أو أجل حضر فتدفعه. قال: لا أملك ذلك. قال: لا حاجة لي إليك. وقال داود الطائي رحمه الله: يا ابن آدم، فرحت ببلوغ أملك، وإنما بلغته بانقضاء أجلك، ثم سوفت بعملك كأن منفعته لغيرك. وقال بشر بن الحارث: من سأل الله الدنيا فإنما يسأله طول الوقوف بين يديه. وقال أبو حازم: ما في الدنيا شيء يسرك إلا وقد ألصق به شيء يسوءك. وقال الحسن: لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث: أنه لم يشبع مما جمع، ولم يدرك ما أمل، ولم يحسن الزاد لما قدم عليه. وقيل لبعض العباد: قد نلت الغنى. قال: إنما نال الغنى من اعتق من رق الدنيا. وقال أبو سليمان: لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه ما يشغله بالآخرة. وقال مالك بن دينار: اصطلحنا على حب الدنيا، فلا يأمر بعضنا بعضا ولا ينهى بعضنا بعضا، ولا يدعنا الله على هذا، فليت شعري: أي عذاب الله ينزل بنا. وقال أبو حازم: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. وقال الحسن: أهين الدنيا، فوالله ما هي لأحد بأهنأ منها لمن أهانها. وقال أيضا: إذا أراد الله بعبد خيرا أعطاه من الدنيا عطية ثم يمسك، فإذا نفد أعاد عليه، وإذا هان عليه عبد بسط له الدنيا بسطا. وكان بعضهم يدعو: يا ممسك السماء أن تقع على الأرض، إلا بإذنك أمسك عني الدنيا. وقال محمد بن المنكدر: أرأيت لو أن رجلا صام الدهر لا يفطر، وقام الليل لا يفتر، وتصدق بماله، وجاهد في سبيل الله، واجتنب محارم الله، غير أنه يؤتى به يوم القيامة فيقال: ها إن ذا عظم في عينه ما صغره الله، وصغر في عينه ما عظمه الله، كيف ترى يكون حاله؟ فمن منا ليس هكذا؟ الدنيا عظيمة عنده مع ما اقترفنا من الذنوب والخطايا. وقال أبو حازم: اشتدت مؤنة الدنيا والآخرة، فأما مؤنة الآخرة فإنك لا تجد عليها أعوانا، وأما مؤنة الدنيا فإنك لا تضرب بيدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه. وقال أبو هريرة: الدنيا موقوفة بين السماء والأرض كالشن البالي، تنادي ربها منذ خلقها إلى يوم يفنيها: يا رب يا رب لم تبغضني؟ فيقول لها: اسكتي يا لا شيء، اسكتي يا لا شيء. وقال عبد الله بن المبارك: حب الدنيا في القلب والذنوب قد احتوشت، فمتى يصل الخير إليه؟ وقال وهب بن منبه: من فرح قلبه بشيء من الدنيا فقد أخطأ الحكمة، ومن جعل شهوته تحت قدميه فرق الشيطان من ظله، ومن غلب علمه هواه فهو الغالب. وقيل لبشر: مات فلان، فقال: جمع الدنيا وذهب إلى الآخرة، ضيع نفسه. قيل له: إنه كان يفعل ويفعل، وذكروا أبوابا من البر، فقال: وما ينفع هذا وهو يجمع الدنيا؟ وقال بعضهم: الدنيا تبغض إلينا نفسها ونحن نحبها، فكيف لو تحببت إلينا؟ وقيل لحكيم: الدنيا لمن هي؟ قال: لمن تركها. فقيل: الآخرة لمن هي؟ قال: لمن طلبها. وقال حكيم: الدنيا دار خراب، وأخرب منها قلب من يعمرها، والجنة دار عمران، وأعمر منها قلب من يطلبها. وقال الجنيد: كان الشافعي رحمه الله من المريدين الناطقين بلسان الحق في الدنيا، وعظ أخا له في الله وخوفه بالله، فقال: يا أخي، إن الدنيا ضحض مزلة ودار مذلة، عمرانها إلى الخراب صائر، وساكنها إلى القبور زائر، شملها على الفرقة موقوف، وغناها إلى الفقر مصروف، الإكثار فيها إعسار، والإعسار فيها يسار، فافزع إلى الله وارض برزق الله، ولا تتسلف من دار بقائك في دار فنائك، فإن عيشك فيء زائل وجدار مائل، أكثر من علمك وقصر من أملك. وقال إبراهيم بن أدهم لرجل: أدرهم في المنام أحب إليك أم دينار في اليقظة؟ فقال: دينار في اليقظة. فقال: كذبت، لأن الذي تحبه في الدنيا كأنك تحبه في المنام، والذي لا تحبه في الآخرة كأنك لا تحبه في اليقظة. وعن إسماعيل بن عياش قال: كان أصحابنا يسمون الدنيا خنزيرة، فيقولون: إليك عنا يا خنزيرة، فلو وجدوا لها اسما أقبح من هذا لسموها به. وقال كعب: لتحببن إليكم الدنيا حتى تعبدوها وأهلها. وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله: العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه. وقال أيضا: الدنيا بلغ من شؤمها أن تمنيك لها يلهيك عن طاعة الله، فكيف الوقوع فيها؟ وقال بكر بن عبد الله: من أراد أن يستغني بالدنيا عن الدنيا كان كمطفئ النار بالتبن. وقال بندار: إذا رأيت أبناء الدنيا يتكلمون في الزهد فاعلم أنهم في سخرة الشيطان. وقال أيضا: من أقبل على الدنيا أحرقته نيرانها، يعني الحرص، حتى يصير رمادا، ومن أقبل على الآخرة صفته نيرانها فصار سبيكة ذهب ينتفع به، ومن أقبل على الله عز وجل أحرقته نيران التوحيد فصار جوهرا لا حد لقيمته. وقال علي رضي الله عنه: إنما الدنيا ستة أشياء: مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب ومنكوح ومشموم. فأشرف المطعومات العسل، وهو مذقة ذباب، وأشرف المشروبات الماء، يستوي فيه البر والفاجر، وأشرف الملبوسات الحرير، وهو نس جدودة، وأشرف المركوبات الفرس، وعليه يقتل الرجال، وأشرف المنكوحات المرأة، وهي مبال في مبال. والله إن المرأة لتزين أحسن شيء منها، ويراد أقبح شيء منها، وأشرف المشمومات المسك، وهو دم حيوان. بيان المواعظ في ذم الدنيا وصفتها. قال بعضهم: يا أيها الناس، اعملوا على مهل وكونوا من الله عز وجل على وجل، ولا تغتروا بالأمل ونسيان الأجل، ولا تركنوا إلى الدنيا، فإنها غدارة خداعة، قد تزخرفت لكم بغرورها، وفتنتكم بأمانيها، وتزينت لخطابها، فأصبحت كالعروس المجلوة، العيون إليها ناظرة، والقلوب عليها عاكفة، والنفوس لها عاشقة، فكم من عاشق لها قتلت، ومطمئن إليها خذلت، فانظروا إليها بعين الحقيقة، فإنها دار كثرت بوائقها، وذمها خالقها، جديدها يبلى، وملكها يفنى، وعزيزها يذل، وكثيرها يقل، وحبها يموت، وخيرها يفوت. فاستيقظوا رحمكم الله من غفلتكم، وانتبهوا من رقدتكم، قبل أن يقال فلان عليل أو مدنف ثقيل، فهل على الدواء من دليل؟ وهل إلى الطبيب من سبيل؟ فيدعى لك الأطباء ولا يرجى لك الشفاء، ثم يقال فلان أوصى وما له أحصى، ثم يقال قد ثقل لسانه فما يكلم إخوانه ولا يعرف جيرانه، وعرق عند ذلك جبينك، وتتابع أنينك، وثبت يقينك، وطمحت جفونك، وصدقت ظنونك، وتلجلج لسانك، وبكى إخوانك، وقيل لك هذا ابنك فلان، وهذا أخوك فلان، ومنعت الكلام فلا تنطق، وختم على لسانك فلا ينطلق، ثم حل بك القضاء وانتزعت نفسك من الأعضاء، ثم عرج بها إلى السماء، فاجتمع عند ذلك إخوانك، وأحضرت أكفانك، فغسلوك وكفنوك، فانقطع عوادك، واستراح حسادك، وانصرف أهلك إلى مالك، وبقيت مرتهنا بأعمالك. وقال بعضهم لبعض الملوك: إن أحق الناس بذم الدنيا وقلاها من بسط له فيها وأعطي حاجته منها، لأنه يتوقع آفة تعدو على ماله فتجتاحه، أو على جمعه فتفرقه، أو تأتي على سلطانه فتهدمه من القواعد، أو تدب إلى جسمه فتسقمه، أو تفجعه بشيء هو ضنين به من أحبابه. فالدنيا أحق بالذم، هي الآخذة ما تعطي، الراجعة فيما تهب، بينها هي تضحك صاحبها إذ أضحكت منه غيره، وبينها هي تبكي له إذ أبكت عليه، وبينها هي تبسط كفها بالإعطاء إذ بسطتها بالاسترداد. تعقد التاج على رأس صاحبها اليوم وتعفره في التراب غدا، سواء عليها ذهاب ما ذهب وبقاء ما بقي. تجد في الباقي من الذاهب خلفا، وترضى بكل من كل بدلا. وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز أما بعد، فإن الدنيا دار ضعن ليست بدار إقامة، وإنما أنزل آدم عليه السلام من الجنة إليها عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى منها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها، وتفقر من جمعها، هي كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، فكن فيها كالمداوي جراحته، يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء. فاحذر هذه الدار الغدارة، الختالة الخداعة، التي قد زينت بخداعها، وفتنت بغرورها، وتحلت بآمالها، وتشوقت لخطابها، فأصبحت كالعروس المجلوة، العيون إليها ناظرة، والقلوب عليها والها، والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة، فلا الباقي بالماضي معتبر، ولا الآخر بالأول مزدجر، ولا العارف بالله عز وجل حين أخبره عنها مدكر، فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته، فاغتر وطغى، ونسي المعاد، فشغل فيها لبه، حتى زلت عنها قدمه، فعظمت ندامته، وكثرت حسرته، واجتمعت عليه سكرات الموت بألمه، وحسرات الفوت بغصته، وراغب فيها لم يدرك منها ما طلب، ولم يروح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد، وقدم على غير مهاد، فاحذرها يا أمير المؤمنين، وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، السار فيها لأهلها غار، والنافع منها غدا ضار، قد وصل الرخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى فناء، فسرورها مشوب بالأحزان، لا يرجع منها ما ولى وأدبر، ولا يدرى ما هو آت فينتظر، أمانيها كاذبة، وآمالها باطلة، وصفوها كدر، وعيشها نكد، وابن آدم فيها على خطر، إن عقل ونظر، فهو من النعماء على خطر، ومن البلاء على حذر، فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبرا، ولم يضرب لها مثلا، لكانت الدنيا قد أيقظت النائم، ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر، وفيها واعظ، فما لها عند الله جل ثناؤه قدر، وما نظر إليها منذ خلقها، ولقد عرضت على نبيك عليه الصلاة والسلام بمفاتيحها وخزائنها، لا ينقصه ذلك عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها، إذ كره أن يخالف على الله أمره، أو يحب ما أبغض خالقه، أو يرفع ما وضع مليكه، فزواها عن الصالحين اختبارا، وبسطها لأعدائه اغترارا، فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله عز وجل بمحمد عليه الصلاة والسلام حين شد الحجر على بطنه. ولقد جاءت الرواية عنه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال لموسى عليه السلام: إذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته، وإذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، وإن شئت اقتديت بصاحب الروح والكلمة عيسى بن مريم عليه السلام، فإنه كان يقول إدام الجوع وشعار الخوف ولباس الصوف، وصلائي في الشتاء مشارق الشمس وسراج القمر ودابتي رجلاي وطعامي وفاكهتي ما أنبتت الأرض، أبيت وليس لي شيء، وأصبح وليس لي شيء، وليس على الأرض أحد أغنى مني. وقال وهب بن منبه: لما بعث الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون قال: لا يروعنكما لباسه الذي لبس من الدنيا، فإن ناصيته بيدي، ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذني، ولا يعجبنكما ما تمتع به منها، فإنما هي زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين، فلو شئت أن أزينكما بزينة من الدنيا. يعرف فرعون حين يراها أن مقدرته تعجز عما أوتيتما لفعلت، ولكني أرغب بكما عن ذلك فأزوي ذلك عنكما، وكذلك أفعل بأوليائي، إني لأذودهم عن نعيمها كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن مراتع الهلكة، وإني لأجنبهم سلوتها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك العرة، وما ذاك لهوانهم علي، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفورا. إنما يتزين لي أوليائي بالذل والخشوع والخوف والخضوع، والتقوى تثبت في قلوبهم فتظهر على أجسادهم، فهي ثيابهم التي يلبسون، ودثارهم الذي يظهرون، وضميرهم الذي يستشعرون، ونجاتهم التي بها يفوزون، ورجاؤهم الذي إياه يأملون، ومجدهم الذي به يفخرون، وسيماهم التي بها يعرفون. فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك، وذلل لهم قلبك ولسانك، واعلم أنه من أخاف لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، ثم أنا الثائر له يوم القيامة. وخطب علي رضي الله عنه يوما فقال: اعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت، وموقوفون على أعمالكم ومجزيون بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فإنها بالبلاء محفوفة، وبالفناء معروفة، وبالغدر موصوفة، وكل ما فيها إلى زوال، وهي بين أهلها دول وسجال، لا تدوم أحوالها ولا يسلم من شرها نزالها، بين أهلها منها في رخاء وسرور، إذا هم منها في بلاء وغرور، أحوال مختلفة وتارات متصرفة، العيش فيها مذموم والرخاء فيها لا يدوم، وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة، ترميهم بسهامها وتقصمهم بحمامها، وكل حتفه فيها مقدور وحظه فيها موفور. واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى ممن كان أطول منكم أعمارا، وأشد منكم بطشا، وأعمر ديارا، وأبعد آثارا، فأصبحت أصواتهم هامدة خامدة من بعد طول تقلبها، وأجسادهم بالية، وديارهم على عروشها خالية، وآثارهم عافية، واستبدلوا بالقصور المشيدة والسرر والنمارق الممهدة، الصخور والأحجار المسندة في القبور اللائطة الملحدة، فمحلها مقترب وساكنها مغترب، بين أهل عمارة موحشين وأهل محلة متشاغلين، لا يستأنسون بالعمران ولا يتواصلون تواصل الجيران والإخوان، على ما بينهم من قرب المكان والجوار ودنو الدار، وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكله البلا، وأكلتهم الجنادل والثرى، فأصبحوا بعد الحياة أمواتا، وبعد غضارة العيش رفاتا، فجع بهم الأحباب وسكنوا تحت التراب، وضعنوا فليس لهم إياب، هيهات هيهات، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلا والوحدة في دار المثوى، وارتهنتم في ذلك المضجع، وضمكم ذلك المستودع، فكيف بكم لو عاينتم الأمور، وبعثرت القبور، وحصل ما في الصدور. وأوقفتم للتحصيل بين يدي الملك الجليل، فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب، وهتكت عنكم الحجب والأستار، وظهرت منكم العيوب والأسرار. هنالك تجزى كل نفس بما كسبت، إن الله عز وجل يقول: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، الآية: جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه ومتبعين لأوليائه، حتى يحلنا وإياكم دار المقامة من فضله، إنه حميد مجيد. وقال بعض الحكماء: الأيام سهام والناس أغراض، والدهر يرميك كل يوم بسهامه ويخترمك بلياليه وأيامه حتى يستغرق جميع أجزائك، فكم بقاء سلامتك مع وقوع الأيام بك وسرعة الليالي في بدنك. لو كشف لك عما أحدثت الأيام فيك من النقص لاستوحشت من كل يوم يأتي عليك واستثقلت ممر الساعات بك، ولكن تدبير الله سبحانه فوق تدبير الاعتبار. وبالسلو عن غوائل الدنيا وجد طعم لذاتها، وإنها لأمر من العلقم إذا عجمها الحكيم. وقد أعيت الواصف لعيوبها بظاهر أفعالها، وما تأتي به من العجائب أكثر مما يحيط به الواعظ، فنستوهب الله رشدا إلى الصواب. وقال بعض الحكماء: وقد استوصف الدنيا وقدر بقائها، الدنيا وقتك الذي يرجع إليك فيه طرفك، لأن ما مضى عنك قد فاتك إدراكه، وما لم يأتي فلا علم لك به. والدهر يوم مقبل تنعاه ليلته وتطويه ساعته، وأحداثه تتوالى على الإنسان بالتغيير والنقصان. والدهر موكل بتشتيت الجماعات وانخرام الشمل وتنقل الدول، والأمل طويل والعمر قصير، وإلى الله تصير الأمور. وخطب عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فقال: أيها الناس، إنكم خلقتم لأمر إن كنتم تصدقون به إنكم حمقى، وإن كنتم تكذبون به إنكم لهلكى. إنما خلقتم للأبد، ولكنكم من دار إلى دار تنقلون. عباد الله، إنكم في دار لكم فيها من طعامكم غصص ومن شرابكم شرق، لا تصفو لكم نعمة تسرون بها إلا بفراق أخرى تكرهون فراقها، فاعلموا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه. ثم غلبه البكاء فنزل. وقال علي رضي الله عنه في خطبته: أوصيكم بتقوى الله والترك للدنيا التاركة لكم وإن كنتم لا تحبون تركها، المبلية أجسامكم وإن كنتم تريدون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كمثل سفر سلكوا طريقا وكأنهم قد قطعوه، وأفضوا إلى علم فكأنهم بلغوه، وكم عسى أن يجري المجرى حتى ينتهي إلى الغاية، وكم عسى أن يبقى من له يوم في الدنيا وطالب حثيث يطلبه حتى يفارقها، فلا تجزعوا لبؤسها وضرائها فإنه إلى انقطاع، ولا تفرحوا بنعيمها فإنه إلى زوال. عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه. وقال محمد بن الحسين: لما علم أهل العقل والعلم والمعرفة والأدب أن الله عز وجل قد أهان الدنيا، وأنه لم يرضها لأوليائه، وأنها عنده حقيرة قليلة، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام زهد فيها وحذر أصحابه من فتنتها، أكلوا منها قصدا وقدموا فضلا وأخذوا منها ما يكفي وتركوا ما يلهي، لبسوا من الثياب ما ستر العورة، وأكلوا من الطعام أدناه مما سد الجوع، نظروا إلى الدنيا بعين أنها فانية، وإلى الآخرة أنها باقية، فتزودوا من الدنيا كزاد الراكب، فخربوا الدنيا وعمروا بها الآخرة، ونظروا إلى الآخرة بقلوبهم، فعلموا أنهم سينظرون إليها بأعينهم، فارتحلوا إليها بقلوبهم لما علموا أنهم سيرتحلون إليها بأبدانهم. صبروا قليلا وتنعموا طويلا، كل ذلك بتوفيق مولاهم الكريم. أحبوا ما أحب لهم وكرهوا ما كره لهم. بيان صفة الدنيا بالأمثلة. اعلم أن الدنيا سريعة الفناء، قريبة الانقضاء، تعد بالبقاء ثم تخلف بالوفاء. تنظر إليها فتراها ساكنة مستقرة، وهي سائرة سيرا عنيفة ومرتحلة ارتحالا سريعا، ولكن الناظر إليها قد لا يحس بحركتها فيطمئن إليها، وإنما يحس عند انقضائها. ومثالها الظل، فإنه متحرك ساكن، متحرك في الحقيقة، ساكن في الظاهر، لا تدرك حركته بالبصر الظاهر بل بالبصيرة الباطنة. ولما ذكرت الدنيا عند الحسن البصري رحمة الله عليه أنشد: أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وكان الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يتمثل ويقول: يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها، إن اغترارا بظل زائل حمق. وقيل إن هذا من قوله. ويقال: نزل أعرابي بقوم فقدموا إليه طعاما فأكل، ثم قام إلى ظل خيمة لهم فنام هناك، فاقتلعوا الخيمة فأصابته الشمس، فانتبه وقام وهو يقول: ألا إنما الدنيا كظل بنيته، ولا بد يوما أن ظلك زائل. وكذلك قيل: وإن امرئا دنياه أكبر همه، لمستمسك منها بحبل غروري. مثال آخر: الدنيا من حيث التغرير بخيالاتها ثم الإفلاس منها بعد إفلاتها تشبه خيالات المنام وأضغاث الأحلام. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الدنيا حلم، وأهلها عليها مجازون ومعاقبون. وقال يونس بن عبيد: ما شبهت نفسي في الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب، فبينما هو كذلك إذ انتبه. فكذلك الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، فإذا ليس بأيديهم شيء مما ركنوا إليه وفرحوا به. وقيل لحكيم: أي شيء أشبه بالدنيا؟ قال: أحلام النائم. مثال آخر للدنيا في عداوتها لأهلها وإهلاكها بنيها: اعلم أن طبع الدنيا التلطف في الاستدراج أولا، والتوصل إلى الإهلاك آخرا، وهي كامرأة تتزين للخطاب حتى إذا نكحتهم ذبحتهم. وقد روي أن عيسى عليه السلام كوشف بالدنيا فرآها في صورة عجوز هتماء عليها من كل زينة، فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهم. قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلت. فقال عيسى عليه السلام: بؤسا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد ولا يكونون منك على حذر؟ مثال آخر للدنيا في مخالفة باطنها لظاهرها: اعلم أن الدنيا مزينة الظواهر، قبيحة السرائر، وهي تشبه عجوزا متزينة تخدع الناس بظاهرها، فإذا وقفوا على باطنها وكشفوا القناع عن وجهها تمثلت لهم قبائحها، فندموا على اتباعها وخجلوا من ضعف عقولهم في الاغترار بظاهرها. وقال العلاء بن زياد: رأيت في المنام عجوزا كبيرة متغضنة الجلد عليها من كل زينة الدنيا، والناس عكوف عليها متعجبون ينظرون إليها. فجئت ونظرت وتعجبت من نظرهم إليها وإقبالهم عليها، فقلت لها: ويلك، من أنت؟ قالت: أو ما تعرفني؟ قلت: لا، ما أدري من أنت. قالت: فإني أنا الدنيا. قلت: أعوذ بالله من شرك. قالت: فإن أحببت أن تعاذ من شري فابغض الدرهم. وقال أبو بكر بن عياش: رأيت الدنيا في النوم عجوزا مشوهة شمطاء تصفق بيديها، وخلفها خلق يتبعونها يصفقون ويرقصون. فلما كانت بحذائي أقبلت علي فقالت: لو ظفرت بك لصنعت بك ما صنعت بهؤلاء. ثم بكى أبو بكر وقال: رأيت هذا قبل أن أقدم إلى بغداد. وقال الفضيل بن عياض: قال ابن عباس رضي الله عنه: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية، مشوه خلقها فتشرف على الخلائق، فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذا. فيقال: هذه الدنيا التي تناحرتم عليها، بها تقاطعتم الأرحام، وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم، ثم تقذف في جهنم فتنادي: أي ربي، أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله عز وجل: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. وقال الفضيل: بلغني أن رجلا عرج بروحه، فإذا امرأة على قارعة الطريق عليها من كل زينة من الحلي والثياب، وإذا لا يمر بها أحد إلا جرحت، وإذا هي أدبرت كانت أحسن شيء رآه الناس، وإذا أقبلت كانت أقبح شيء رآه الناس، عجوز شمطاء زرقاء عمشاء. قال: فقلت: أعوذ بالله منك. قالت: لا والله، لا يعيذك الله مني حتى تبغض الدرهم. قلت: من أنت؟ قالت: أنا الدنيا. مثال آخر للدنيا وعبور الإنسان بها. اعلم أن الأحوال ثلاثة: حالة لم تكن فيها شيئا وهي ما قبل وجودك إلى الأزل، وحالة لا تكون فيها مشاهدا للدنيا وهي ما بعد موتك إلى الأبد، وحالة متوسطة بين الأبد والأزل وهي أيام حياتك في الدنيا. فانظر إلى مقدار طولها وانسبه إلى طرفي الأزل والأبد حتى تعلم أنه أقل من منزل قصير في سفر طويل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب سار في يوم صائف فرفعت له شجرة فقال تحت ظلها ساعة ثم راح وتركها. ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها ولم يبالي كيف انقضت أيامه في ضر وضيق أو في سعة ورفاهية، بل لا يبني لبنة على لبنة. توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. ورأى بعض الصحابة يبني بيتا من خص فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، وأنكر ذلك. وإلى هذا أشار عيسى عليه السلام حيث قال: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، وهو مثال واضح، فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرة، والمهد هو الميل الأول على رأس القنطرة، واللحد هو الميل الثاني، وبينهما مسافة محدودة. فمن الناس من قطع نصف القنطرة، ومنهم من قطع ثلثها، ومنهم من قطع ثلثيها، ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها. وكيفما كان فلا بد له من العبور. فالبناء على القنطرة وتزيينها بأصناف الزينة وأنت عابر عليها غاية الجهل والخذلان. مثال آخر للدنيا في لين موردها وخشونة مصدرها: اعلم أن أوائل أمور الدنيا تبدو هينة لينة، يظن الخائض فيها أن حلاوة خفضها كحلاوة الخوض فيها، وهيهات، فإن الخوض في الدنيا سهل والخروج منها مع السلامة شديد. وقد كتب علي رضي الله عنه إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه بمثالها فقال: مثل الدنيا مثل الحية لين مسها ويقتل سمها، فأعرض عما يعجبك منها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها لما أيقنت من فراقها، وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، فإن صاحبها كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصه عنه مكروه والسلام. مثال آخر للدنيا في تعذر الخلاص من تبعاتها بعد الخوض فيها، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما مثل صاحب الدنيا كمثل الماشي في الماء، هل يستطيع الذي يمشي في الماء ألا تبتل قدماه؟ وهذا يعرفك جهالة قوم ظنوا أنهم يخوضون في نعيم الدنيا بأبدانهم وقلوبهم عنها مطهرة وعلائقها عن بواطنهم منقطعة، وذلك مكيدة من الشيطان، بل لو أخرجوا مما هم فيه لكانوا أعظم المتفجعين بفراقها. فكما أن المشي على الماء يقتضي بللا لا محالة يلتصق بالقدم، فكذلك ملابسة الدنيا تقتضي علاقة وظلمة في القلب، بل علاقة القلب مع الدنيا تمنع حلاوة العبادة. قال عيسى عليه السلام: بحق أقول لكم، كما ينظر المريض إلى الطعام فلا يلتذ به من شدة الوجع، كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها مع ما يجد من حب الدنيا. وبحق أقول لكم، إن الدابة إذا لم تركب وتمتهن تصعبت وتغير خلقها، كذلك القلوب إذا لم ترقق بذكر الموت وبنصب العبادة تقسو وتغلظ. بحق أقول لكم، إن الزق ما لم يتخرق أو يقحل يوشك أن يكون وعاء للعسل، كذلك القلوب ما لم تخترقها الشهوات أو يدنسها الطمع أو يقسها النعيم فسوف تكون أوعية للحكمة. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة، وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. مثال آخر لما بقي من الدنيا وقلته بالإضافة إلى ما سبق، قال أنس: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره، فبقي متعلقا بخيط في آخره، فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع. مثال آخر لتأدية علائق الدنيا بعضها إلى بعض حتى الهلاك، قال عيسى عليه السلام: مثل طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. مثال آخر لمخالفة آخر الدنيا أولها ولنضارة أوائلها وخبث عواقبها، اعلم أن شهوات الدنيا في القلب لذيذة كشهوات الأطعمة في المعدة، وسيجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يجده للأطعمة اللذيذة إذا بلغت في المعدة غايتها. وكما أن الطعام كلما كان ألذ طعما وأكثر دسما وأظهر حلاوة كان رجيعه أقدر وأشد نتنا، فكذلك كل شهوة في القلب هي أشهى وألذ وأقوى، فنتنها وكراهتها والتأذي بها عند الموت أشد، بل هي في الدنيا مشاهدة. فإن من نهبت داره وأخذ أهله وولده وماله فتكون مصيبته وألمه وتفجعه في كل ما فقده بقدر لذته به وحبه له وحرصه عليه، فكل ما كان عند الوجود أشهى عنده وألذ فهو عند الفقد أدهى وأمر، وما للموت معنى إلا فقد ما في الدنيا. وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للضحاك بن سفيان الكلابي: ألست تؤتى بطعامك وقد ملح وقزح ثم تشرب عليه اللبن والماء؟ قال: بلى. قال: فإلى ما يصير؟ قال: إلى ما قد علمت يا رسول الله. قال: فإن الله عز وجل ضرب مثل الدنيا لما يصير إليه طعام ابن آدم. وقال أبي بن كعب: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا ضربت مثلا لابن آدم، فانظر ما يخرج من ابن آدم وإن قزحه وملحه إلى ما يصير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلا، وضرب مطعم ابن آدم للدنيا مثلا وإن قزحه وملحه. وقال الحسن: قد رأيتهم يطيبونه بالأفاويه والطيب ثم يرمون به حيث رأيتم. وقد قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال ابن عباس: إلى رجيعه. وقال رجل لابن عمر: إني أريد أن أسألك وأستحي. قال: فلا تستحي وسل. قال: إذا قضى أحدنا حاجته فقام ينظر إلى ذلك منه. قال: نعم، إن الملك يقول له: انظر، هذا ما بخلت به، انظر إلى ماذا صار. وكان بشير بن كعب يقول: انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم. مثال آخر في نسبة الدنيا إلى الآخرة. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، فلينظر بما يرجع إليه. مثال آخر للدنيا وأهلها في اشتغالهم بنعيم الدنيا وغفلتهم عن الآخرة وحساراتهم العظيمة بسببها. اعلم أن أهل الدنيا في غفلتهم مثلهم مثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة، فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة، وحذرهم المقام وخوفهم مرور السفينة واستعجالها، فتفرقوا في نواحي الجزيرة، فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة فصادف المكان خاليا، فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراده. وبعضهم توقف في الجزيرة ينظر إلى أنوارها وأزهارها العجيبة وغياضها الملتفة ونغمات طيورها الطيبة وألحانها الموزونة الغريبة، وصار يلحظ من تربتها أحجارها وجواهرها ومعادنها المختلفة الألوان والأشكال، الحسنة المنظر، العجيبة النقوش، السالبة أعين الناظرين بحسن زبرجها وعجائب صورها. ثم تنبه لخطر فوات السفينة فرجع إليها، فلم يصادف إلا مكانا ضيقا حرجا فاستقر فيه. وبعضهم أكب على تلك الأصداف والأحجار وأعجبه حسنها ولم تسمح نفسه بإهمالها، فاستصحب منها جملة، فلم يجد في السفينة إلا مكانا ضيقا، وزاده ما حمله من الحجارة ضيقا، وصار ثقلا عليه ووبالا، فندم على أخذه ولم يقدر على رميه، ولم يجد مكانا لوضعه فحمله في السفينة على عنقه وهو متأسف على أخذه وليس ينفعه التأسف. وبعضهم تولج الغياض ونسي المركب وبعد في متفرجه ومتنزهه حتى لم يبلغه نداء الملاح لاشتغاله بأكل تلك الثمار واشتمام تلك الأنوار والتفرج بين تلك الأشجار، وهو مع ذلك خائف على نفسه من السباع وغير خال من السقطات والنكبات، ولا ينفك عن شوك يتشبث بثيابه وغصن يجرح بدنه وشوكة تدخل في رجله وصوت هائل يفزع منه وعوسج يخرق ثيابه ويهتك عورته ويمنعه عن الانصراف لو أراده. فلما بلغه نداء أهل السفينة انصرف بعضهم مثقلا بما معه ولم يجد في المركب موضعا، فبقي على الشط حتى مات جوعا، وبعضهم لم يبلغه النداء وسارت السفينة، فمنهم من افترسته السباع، ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك، ومنهم من مات في الأوحال، ومنهم من نهشته الحياة وتفرقوا كالجيف المنتنة. وأما من وصل إلى المركب بثقل ما أخذه من الأزهار والأحجار المزبرجة فقد استرقت، وشغله الحزن بحفظها والخوف من فوتها، وقد ضيقت عليه مكانه، فلم يلبث أن ذبلت تلك الأزهار وكمدت ألوان الأحجار وظهر نتن رائحتها، فصارت مع كونها مضيقة عليه مؤذية له بنتنها ووحشتها، فلم يجد حيلة إلا أن ألقاها في البحر هربا منها، وقد أثر فيه ما أكل منها، فلم ينتهي إلى الوطن إلا بعد أن ظهرت عليه الأسقام بتلك الروائح، فبلغ سقيما مدبرا. ومن رجع قريبا فما فاته إلا سعة المحل، فتأذى بضيق المكان مدة، ولكن لما وصل إلى الوطن استراح. ومن رجع أولا وجد المكان الأوسع، ووصل إلى الوطن سالما. فهذا مثال أصناف أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة، ونسيانهم موردهم ومصدرهم، وغفلتهم عن عاقبة أمرهم. وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن تغره أحجار الأرض وهي الذهب والفضة، وهشيم النبت وهي زينة الدنيا، وشيء من ذلك لا يصحبه عند الموت، بل يصير كلا ووبالا عليه، وهو في الحال شاغل له بالحزن والخوف عليه. وهذه حال الخلق كلهم إلا من عصمه الله تعالى. مثال آخر لاغترار الخلق بالدنيا وضعف إيمانهم بقول الله تعالى في تحذيره إياهم غوائل الدنيا. قال الحسن رحمه الله: بلغني أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء، حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي أنفدوا الزاد وحسروا الظهر، وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة، فأيقنوا بالهلكة. فبينهم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يقطر رأسه، فقالوا: هذا قريب أحد بريف، وما جاءكم هذا إلا من قريب. فلما انتهى إليهم قال: يا هؤلاء. قالوا: يا هذا. قال: على ما أنتم؟ قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء رواء ورياض خضر ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك شيئا. قال: عهودكم ومواثيقكم بالله. فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا. قال: فأوردهم ماء رواء ورياضا خضرا، فمكث فيهم ما شاء الله، ثم قال: يا هؤلاء. قالوا: يا هذا. قال: الرحيل. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم، وإلى رياض ليست كرياضكم. فقال أكثرهم: والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أننا لن نجده، وما نصنع بعيش خير من هذا. فقال: وقالت طائفة وهم أقلهم: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله ألا تعصوه شيئا وقد صدقكم في أول حديثه؟ فوالله لا يصدقنكم في آخره. فراح في من اتبعه وتخلف بقيتهم، فبدر بهم عدو، فأصبحوا من بين أسير وقتيل. مثال آخر لتنعم الناس بالدنيا ثم تفجعهم على فراقها: اعلم أن مثل الناس فيما أعطوا من الدنيا مثل رجل هيأ دارا وزينها، وهو يدعو إلى داره على الترتيب قوما واحدا بعد واحد، فدخل واحد داره فقدم إليه طبق ذهب عليه بخور ورياحين ليشمه ويتركه لمن يلحقه لا ليمتلكه ويأخذه، فجهل رسمه فظن أنه قد وهب ذلك له، فتعلق به قلبه لما ظن أنه له، فلما استرجع منه ضجر وتفجع، ومن كان عالما برسمه انتفع به وشكره ورده بطيبة قلب وانشراح صدر. فكذلك من عرف سنة الله في الدنيا علم أنها دار ضيافة سبلت على المجتازين لا على المقيمين، ليتزودوا منها وينتفعوا بما فيها كما ينتفع المسافرون بالعواري، ولا يصرفون إليها كل قلوبهم حتى تعظم مصيبتهم عند فراقها. فهذه أمثلة الدنيا وآفاتها وغوائلها. نسأل الله تعالى اللطيف الخبير حسن العون بكرمه وحلمه. بيان حقيقة الدنيا وماهيتها في حق العبد. اعلم أن معرفة ذم الدنيا لا تكفيك ما لم تعرف الدنيا المذمومة ما هي، وما الذي ينبغي أن يجتنب منها، وما الذي لا يجتنب. فلا بد وأن نبين الدنيا المذمومة المأمور باجتنابها لكونها عدوة قاطعة لطريق الله تعالى ما هي. فنقول: دنياك وآخرتك عبارة عن حالتين من أحوال قلبك، فالقريب الداني منها يسمى دنيا، وهو كل ما قبل الموت، والمتراخي المتأخر يسمى آخرة، وهو ما بعد الموت. فكل ما لك فيه حظ وغرض ونصيب وشهوة ولذة في عاجل الحال قبل الوفاة فهو الدنيا في حقك، إلا أن جميع ما لك إليه ميل وفيه نصيب وحظ فليس بمذموم، بل هو ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يصحبك في الآخرة وتبقى معك ثمرته بعد الموت، وهو شيئان: العلم والعمل فقط. وأعني بالعلم العلم بالله وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله وملكوت أرضه وسمائه، والعلم بشريعة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأعني بالعمل العبادة.